الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوقفنا بالدرس الماضي في باب العتق، وأخذنا تعريفه وفضله وبعض الأركان والشروط المتعلقة به. قال المؤلف وفقه الله بعد ذلك: المسألة الثالثة من أحكام العتق. أولا، يجوز الاشتراك في العبد والأمة في الملك بأن يملكه أكثر من شخص، يعني يملك عبدا واحدا اثنان فأكثر، هذا جائز، فيشتركان في امتلاك هذا العبد. قال ثانيا: إذا اعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فقد عتق نصيبه من هذا العبد، يعني مثلا عندنا اثنان اشتركا في عبد، العبد لهما، فاعتق أحدهما نصيبه، قال أنا أمتلك نصف هذا العبد فأنا اعتقت نصيبي منه، اعتقت نصيبي منه، فصار نصفه حر ونصفه عبد، وهذا يسمى العبد المبعض، العبد المبعض. قال: وأما نصيب شريكه، الآن اعتق نصيبه منه، طيب ما حكم نصيب الشريك؟ قال: فإن كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة. أما إنك إذا كان الشريك المعتق معسرا غير موسر فلا يعتق نصيب شريكه، ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك فيعتق بعد تسليم ما عليه، ويكون في ذلك المكاتب. الآن إذا اعتق الشريك نصيبه، فننظر في هذا المعتق الذي اعتق نصيبه، إن كان موسرا عنده مال يستطيع أن يدفع للشريك الثاني نصيبه من هذا العبد، قوم هذا العبد، كم يساوي نصيب هذا الشريك؟ ثم يدفع له القيمة لشريكه، يعني مثلا اعتق نصيبه من هذا العبد، طيب قوم نصيب الشريك من هذا العبد بأن مثلا قيمته 10,000، فيعطي لشريكه 10,000 ويصبح العبد كله حر. أما إذا كان معسر، هذا الذي أعتق نصيبه من هذا العبد معسر ما عنده شيء حتى يعطي شريكه قيمة ما يملك من هذا العبد، فهنا يستسعى العبد، يقال له اذهب اكتسب وادفع لسيدك الشريك الآخر يعني قيمة ما يمتلك منك حتى تصبح حرا، ويكون في ذلك المكاتب، يكون حكمه كالمكاتب الذي يكاتب سيده. قال: ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال، يعني هذا المعتق، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. ومعنى وإلا يعني إن لم يكن عنده ما يعطي به شركاءه من نصيبهم من هذا العبد فإنما يعتق نصيبه فقط، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني من نصيبه، ويبقى نصيب الشركاء. ها؟ لا كانت الكهرباء ضعيفة، خط مفصول. ها؟ اشتغل. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: من أعتق نصيبا أو شقيصا، والشقيص بمعنى النصيب في العين المشتركة، في مملوك فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال فخلاصه أي خلاص هذا العبد من الرق في ماله أي في مال هذا المعتق، إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. يعني قوم نصيب الشريك ثم يقال العبد استسعى، اذهب فاسعى واطلب واكتسب وادفع للشريك الثاني ما يملك منك حتى تصبح حرا. قال: والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد، يعني إذا شاء أن يذهب فيسعى فعل، وإن شاء أن يبقى رقيقا عند الشريك الآخر بقي، فيصبح نصفه عبد ونصفه حر. قال ثالثا: وهذا العتق يعني سراية العتق هذه إحدى الأمور التي بها يحصل العتق للعبد إذا أعتق الشريك نصيبه، فيجري هذا العتق بعتق ما يبقى عليه من نصيب الشركاء الآخرين إذا كان موسرا كما في هذه الأحاديث. وأيضا مما يحصل به عتق العبد إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم، إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم، كان يملك مثلا عمته أو خالته أو أخا له، إذا صار هذا الأخ عبد مملوك له فبمجرد أن يملكه يصبح حرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. والحديث رواه أبو أحمد وأبو داود. وكذلك أيضا إذا مثل بالعبد كما سيأتي. قال ثالثا: يرث المعتق جميع مال من أعتقه دون العكس. يرث المعتق يعني السيد الذي أعتق هذا العبد المملوك يرث جميع مال من أعتقه دون العكس، يعني لا يرث المعتق المعتق، لا يرث المعتق وهو العبد المملوك سيده، وإنما يرث السيد عبده إذا أعتقه، وذلك عند عدم وجود أحد من العصبة بالنفس، ولا يكون لهذا العبد وارث، فهنا يرثه السيد. قال: لأن المعتق ولاؤه لمن أعتقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، والحديث في الصحيحين. ولاء المعتق للمعتق، إذا أعتق الإنسان عبدا مملوكا فحرره من الرق صار ولاؤه له، صار ولاؤه له. قال: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء كالنسب، فقال: الولاء لحمة كلحمة النسب. والحديث أخرجه الشافعي في الأم والحاكم المستدرك والبيهقي وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ومعنى لحمة يعني ارتباط ومخالطة، تجري مجرى النسب، تجري مجرى النسب. وهذا كما سمعنا إذا لم يكن للمعتق من يرثه فإن السيد ومعتقه هو الذي يرثه. قال رابعا: من ضرب عبده ظلما أو ضربا مبرحا، يعني ضرب شديد، أو مثل به، قطع شيء من أطرافه. قال: أو أفسده أو قطع له عضوا أو نحو ذلك، فإنه يعتق عليه، يعني يصبح حرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه. والحديث في مسلم: من ضرب غلاما له حدا لم يأته، كأن يجلده مثلا حد الزنا وهو لم يزني، أو يجلده حد القذف وهو لم يقذف، فهنا يعتق، أو لطمه كما في قصة الجارية التي لطمها معاوية بن الحكم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. قال: فإن كفارته أن يعتقه، يعني كفارة هذا الفعل الذي حصل منه أن يحرره ويعتقه. وجاء عند أبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام صارخا، فقال له: ما لك؟ فقال: رآني سيدي أقبل جارية له. قال: فقطع مذاكيري، يعني قطع ذكره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر. فدل هذا على أن السيد إذا مثل بعبده أو ضربه أو قطع له عضوا فإنه يعتق بذلك ويصير حرا. قال مسألة الرابعة: التدبير. قال أولا: تعريفه التدبير هو تعليق عتق الرقيق بموت سيده، تعليق عتق الرقيق بموت سيده، يقول السيد لعبده: إذا مت فأنت حي، فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هذا يسمى العبد المدبر الذي علق عتقه بموت سيده أو دبر موت سيده. قال: يقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا اعتقه بعد موته، وكذا اعتقه عن دبر. قال: والمدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، سمي بذلك لأن عتقه جعل دبر حياة سيده، فالموت يكون دبر الحياة. قال ثانيا: حكمه ودليل ذلك. التدبير جائز وهو صحيح باتفاق العلماء، والأصل في حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، يعني قال لهذا العبد: إذا مت فأنت حر، وليس له مال إلا هذا العبد. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم فدفعها إليه، يعني باعه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لم يكن له مال غيره، والإنسان لا يتصرف يعني في ماله عند الموت إلا بقدر الثلث. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو باعه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن له مال غيره، وحينئذ لا ينفذ منه إلا قدر الثلث، فيبيعه ثم يخرج قدر الثلث من الثمن فيتصدق به ويبقى الباقي للورثة. الشاهد أن قوله أعتق غلاما له عن دبر معنى هذا أنه كان هذا الأمر معروفا ولم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل على مشروعيته، على أن التدبير أو عتق المدبر ليس في الأجر كعتق العبد المملوك في حال الحياة، كما مر معنا في الدرس الماضي في بيان أجر وفضل من أعتق الرقبة. لماذا؟ لأن المدبر يكون عتقه بعد خروج الإنسان من الحياة، يكون عتقه بعد خروج الإنسان من حياة من الحياة ومن حرصه على المال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني أفضل الصدقة ما كان في حال صحة الإنسان وفي حال احتياجه للمال وتعلقه به وتمسكه به. أما عند الموت فهو يعلم أنه سيفارق هذا المال وأنه سيذهب إلى غيره، فالصدقة عند الموت ليس كالصدقة في حال الصحة. وهكذا أيضا عتق العبد المملوك في حال حياة مالكه وسيده وصحته ليس كعتقه عند موته، فعتقه في حال الحياة والصحة أعظم أجرا. قال ثالثا من أحكام المدبر، يجوز بيع المدبر مطلقا للحاجة، وأجاز بعض أهل العلم بيعه مطلقا للحاجة وغيرها لما يتقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم باعه، فيجوز بيع المدبر، يعني لو قال لعبده أنت إذا مت فأنت حر ثم أراد أن يبيعه له أن يبيعه كالوصية، كما مر معنا في الوصية أنه يجوز أن يوصي بالشيء ثم يرجع في الوصية فيبيع ما أوصى به أو يهديه لأحد، لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت، وهكذا عتق هذا العبد لا ينفذ إلا بعد موت السيد. إذن في حال الحياة هو ما زال عبده له ماذا أن يتصرف فيه. قال المدبر يعتق من الثلث لا من رأس المال، لأن حكمه حكم الوصية، فكلاهما لا ينفذ إلا بعد الموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معه في جابر باع هذا العبد المدبر الذي لم يكن له غيره فهو لا يعتق إلا من الثلث لا من رأس المال، فحكمه حكم الوصية، كما أن الوصية كذلك لا ينفذ منها إلا قدر الثلث لا من جميع المال، فهكذا كذلك أيضا العبد المدبر. وهكذا أيضا لا يعتق إلا بعد سداد الدين الذي على السيد، إذا مات السيد عليه ديون فإنه لا ينفذ فيه العتق إلا بعد أن نسدد الديون التي عليه. فمثلا علق السيد عتق عبده بعد موته ثم مات وعليه 10,000 في ذمته للناس 10,000 وقيمة هذا العبد 10,000، فإن العبد لا يعتق لأن الدين مقدم فيباع هذا العبد وسدد به الديون. قال ويجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع، يعني إذا جاز له أن يبيع العبد المدبر جاز كذلك أن يهبه بعد أن يعلق عتقه بموته، فيجوز أن يهبه لمن شاء. قال يجوز للسيد وطأمته المدبرة لأنها مملوكة مملوكته لأنها مملوكته. وقد قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فهي ما زالت أمة وإن كانت مدبرة، يعني قال لها إذا مت فأنت حرة، فيجوز له أن يطأها لأنها أمته، ويتدخل في قول الله جل وعلا أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أي غير مؤاخذين. قال المسألة الخامسة المكاتب، تعريفه الكتابة والمكاتبة لغة مأخوذة من كتب بمعنى أوجب وألزم، كما في قول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام، يعني ألزم وفرض ووجب. قال وشرعا هي اعتاق العبد نفسه من سيده بمال يكون في ذمته يؤدى مؤجلا، يعتق العبد نفسه من سيده، هذا العبد المملوك يقول للسيد أنا سأكاتبك على مبلغ معين، يتفق مع سيدي على مبلغ معين فيقول سأدفعها لك، وإذا كمل هذا المبلغ صار العبد حرا، فهو الآن يعتق نفسه، يعتق نفسه من سيده بمال يعطيه له، ويكون هذا المال في ذمة أي في ذمة العبد حتى يؤديه إلى السيد مؤجلا يعني مؤخرا، يكون دفع هذا المال مؤخرا. لماذا؟ قال أهل العلم أن لا يصح أن يكون حالا لأن العبد ما يملك شيئا، العبد لا يملك شيئا، فإذا كان عنده مال في الحال فهو للسيد، فهو للسيد، ولهذا اشترط أن يكون مؤخرا إلا إذا كان من غيره، إذا أحد أعطاه من غيره فحينئذ لا بأس أن يمتلكه ويسدد به ما عليه من المكاتبة، لحديث بريرة لما كاتبت أهلها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين في كتابتها، فقالت لها عائشة إن شئت أعطيتك ويكون ولاؤك لي، فذهبت فأخبرت أهلها فقالوا لا الولاء لنا، فأخبرت بريرة عائشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. الشاهد أنها عائشة أعانتها في كتابتها فامتلكت هذا المال الذي أعطيت وسددت به ما عليها من الكتابة. إذا كان هذا المال من أحد آخر فلا بأس أن يمتلكه بذلك ويسدد به ما عليه من الكتابة. قال فالمكاتب بفتح التاء هو العبد الذي علق عتقه بمال يدفعه لسيده، العبد المكاتب يسمى مكاتب، يقال له مكاتب بفتح التاء. قال وبكسرها من تقع منه، يعني المكاتبة، مكاتب أي من تقع منه المكاتبة. قال وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبين عبده كتابا بما اتفق عليه، أي يكتب ورقة بينه وبين هذا العبد بأنه إذا سدد له كذا وكذا من المبلغ فهو حر، فلأجل هذا سميت بالكتابة أو المكاتبة. قال ثانيا حكم المكاتبة ودليل ذلك، قال الكتابة جائزة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب القادر على أداء المال الذي اشترطه عليه سيده، لقوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذه الآية يخبر الله سبحانه وتعالى أن من ابتغى الكتابة يعني أراد أن يكاتب مما ملكت أيمانكم أي من العبيد والرقيق فكاتبوهم، أمر الله عز وجل بمكاتبتهم. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن قال جمهور أهل العلم أن هذا الأمر للاستحباب، أن هذا الأمر للاستحباب. ووجه ذلك أن العبد هو ملك للسيد، أن هذا العبد ملك للسيد، ولا يجبر الإنسان على إزالة ملكه، لا يجبر الإنسان على إزالة ملكه، فهو إن شاء أبقاه وإن شاء باعه وتصرف فيه، فيكون هذا الأمر للاستحباب، يعني يستحب لكم أن تكاتبوهم إذا كانوا على هذا الوصف وعلى هذا الشرط. وذهب إلى الوجوب الظاهرية، والقول بالوجوب أيضا له وجه من حيث أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، لكن تعليل الجمهور بأن ملك الإنسان لا يزول أو لا يؤمر بإزالته هذا أيضا يضعف القول بالوجوب، والله أعلم. قال إن علمتم فيهم خيرا، يعني بهذا القيد يستحب للسيد أن يكاتب عبده إذا علم فيه خيرا. وفسر أهل العلم هذا الخير بالصلاح في الدين، وكذلك أيضا أن يكون مستطيعا للكسب، أن يكون مستطيعا للكسب، فإذا كان صالحا عرف منه الخير والصلاح والاستقامة، وكذلك أيضا يستطيع أن يكتسب وهنا يكاتبه. وأما إذا كان غير صالح، عبد مفسد فاسق، ربما لو اعتقه ذهب إلى الكفار وأعانهم على المسلمين ونحو ذلك، فهذا لا يستحب، لا يستحب أن يكاتبه. أو كذلك عاطل ما يستطيع أن يكتسب، رجل خمول كسول، فمثل هذا أيضا لا يستحب أن يكاتبه. قال ثالثا من أحكام المكاتبة، يعتق العبد أو الأمة ويصيران حرين متى أديا ما اتفق عليه مع سيدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسن علامة الألباني رحمه الله. المكاتب عبد يعني العبد المكاتب يبقى عبد، ما زال عبدا مملوكا للسيد. قال ما بقي عليه من مكاتبته درهم، يعني إذا لم يكمل الكتابة فهو ما زال عبد، ما زال عبدا لسيده. قال فمفهومه أنه متى أدى ما عليه لم يعد عبدا ويصير حرا بالأداء، لأن هذا منطوق الحديث، العبد المكاتب، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، مفهومه أنه إذا لم يبقى شيء من المكاتبة من الكتابة صار حرا. قال لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع كتابته للحديث الماضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بقي درهم فهو ما زال عبد، إذن لا يعتق إلا إذا أدى جميع ما عليه من الكتابة. قال ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، وهذا عام، وهذا عام سواء كان عتقه يعني بكتابة أو بغيرها. قال على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال. الذي كاتبه عليه، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وآتوهم، قال: ضعوا عنهم من مكاتبتهم، ضعوا عنهم من مكاتبتهم، يعني تنازل عن شيء من الكتابة، من أموال الكتابة. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. قال: ويخير السيد بين وضعه عنه وأخذه منه ودفعه إليه. يعني مثلا إذا بقي من الكتابة 100، يقول: خلاص تنازلت عن هذه 100، وضعتها عنك. أو يأخذها منه ثم يقول: خذها، يردها له. قال: يجعل المال على المكاتب منجما، نجمين فصاعدا، يعني مقسم في الفترة الفلانية مثلا يدفع كذا، والفترة التي بعدها يدفع كذا، وهكذا يقسم عليه دفع هذا المال على حسب ما يتفقان عليه. قال: على أن تكون النجوم معلومة، ويعلم في كل نجم قدر المال المؤدى، يعني كم عليه أن يدفع في المرة الأولى، في النجم الأول، في النجم الثاني، في النجم الثالث. قال: ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يعني زاني، فهو عاهر بمعنى زان. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسن علام الألباني رحمه الله. وقوله أيما عبد يشمل ذلك ذلك المكاتب، لأنه عبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد. إذن يشمل هذا الحديث، فلا يتزوج إلا بإذن سيده. قال: ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه، يعني إذا أراد أن يطأم أو كذا فيكون بإذن السيد لأنه ما زال عبدا. قال: يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في قصة بريرة: اشتريها وأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. نعم، فعائشة اشترت بريرة ودفعت لها ثمن أو قيمة المكاتبة، وصار ولاؤها لها لعائشة، صار ولاؤها لعائشة، فدل هذا على أنه يجوز بيع المكاتب ويكون الولاء للمشتري. وهل يملك هذا المشتري وهو السيد الثاني إبطال المكاتبة؟ الجواب: لا، لا يملك إبطال المكاتبة. لماذا؟ لأن سبب العتق قد انعقد، سبب العتق قد انعقد، والكتابة عقد جائز، الكتابة عقد جائز من جهة العبد، وهو لازم من جهة السيد، لازم من جهة السيد، فلا يستطيع السيد أن يتراجع عن المكاتبة. وعلى هذا فإن الكتابة تبقى، وإذا أدى ما عليه من بنود هذه المكاتبة فإنه يصير حرا. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.